أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام يدور في الأمر الثالث، ومحور الأمر الثالث كما تقدم أعزائي كان محوره في تحديد المجاز، وقلنا أنه يعالج مشكلة، وهي أنه لو أن العقود الفضولية تعددت في البين قبل أن يحدد الأصيل فيها رأيه ونظره، يعني لأنه لا يخلو إما أن يجيز الأصيل وإما ماذا وإما أن يرد، فكان الكلام في الأمر الثالث أنه قبل أن يحدد المجيز أو المالك بعبارة ثانية أو الأصيل بعبارة ثالثة، قبل أن يحدد موقفه من المعاملة رفضا أو قبولا تعددت المعاملات، فحينئذ مع ذلك قلنا تعدد المعاملات لا يسد الطريق عليه ولا يمنعه من حرية الاختيار، ليكن واضح، لا يمنعه من حرية الاختيار، وبناء عليه فإذا تعددت المعاملات كما أشرنا بالأمس طولا أو تعددت المعاملات عرضا، يبقى للأصيل وهو المالك من الطرف الآخر، يعني مالك المبيع بحسب مثالنا، يبقى له الحق في أن يجيز وأن يرد. يبقى أنه طارة يقول أجزت الجميع نحو، طارة يقول رددت الجميع نحو، طارة لا، كما تكلمنا بالأمس هو بالآخرة حكيم، أرسل حكيما ولا توصه، بالآخرة ينظر إلى المعاملات الواقعة والمتحققة في الخارج ويوازن فيما بينها ويوازي فيما بينها، ولا شك ولا ريب بأنه يختار بحكم رشده ووعيه وتفكيره بمصلحته، فيفكر بماذا؟ يختار ما فيه نفعه ويرفض ما ليس فيه نفعه بهذا الشكل. له هذا الحق؟ بلا شك له هذا الحق. فإذا وبناء عليه، فإذا اختار معاملة من هذه المعاملات بالإمضاء، فإما أن اختياره لهذه المعاملة يترتب عليها سيد كل اللوازم الشرعية، يعني ليس بنظره ورأيه وعلى مزاجه يقول مثلا أمضيت الوسط دون ما تقدم أو دون ما تأخر، أو يقول أمضيت المتأخر دون ما تقدم، أو يقول أمضيت المتقدم دون ما تأخر، لا 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 لا، هو له أن يختار معاملة من هذه المعاملات بحسب ما يراه من مصلحة الله، وبناء عليه يأتي الموقف الشرعي أنه ما هي اللوازم التي تترتب على هذا الالتزام، من باب الالتزام بالشيء التزام بلوازمه شرعا، فهناك لوازم تترتب على هذا الالتزام، وقد تقدم الكلام فيه جملة وتفصيلا. هذا خلاصة البحث من هذه الناحية. يبقى أنهينا أنه قلنا بالآخرة إما أن يختار الأولى وإما أن يختار الوسط وإما أن يختار الأخيرة، الوسط مو إلا بالمعنى الدقي سيد حسن، الوسط بمعنى ما بين الأول والأخير، جيد، وطارة هذا الوسط ما بين الأول والأخير طارة يكون إمضاء لنفس المعاملة التي وقعت على المبيع بما هو هو، وأخرى لا، هدية إنما هي إمضاء لما وقع على عوض المبين، وثالثا إمضاء لما وقع على عوض المبين، وهذا كله تقدم. واللوازم التي تترتب على هذا الالتزام أيضا تقدمت. من هنا فصاعدا يقول هذا الشيء الذي ذكرناه وبيناه تبطل الصناعة والقواعد بناء على صحة المعاملة الفضولية إذا أجاز الأصيل، وحقه ليس لأحد أن يسلبه هذا الحق ما دام الشارع المقدس أعطاه هذا الحق، فإذا ليس لأحد أن يسلبه هذا الحق. فبناء عليه الآن من هنا وصاعدا، وهذا عالجناه بجملة بشكل مفصل وبين قبل أن ينهي البحث، الشيخ المصنف عليه الرحمة على عادته يريد أن يعالج المسألة من كل جوانبها ومن كل جهاتها إن صح التعبير، فيقول إذا مقتضى الإنصاف العلمي هنا وإعطاء المسألة حقها من الجوانب الأخرى، نحن قد ذكرنا فيما تقدم في بداية حديثنا عن المعاملة الفضولية، وقلنا بأن الفضولي حينما يقدم على بيع مال غيره لا يخلو المتعامل معه، فنكون أعم من البيع، المتعامل معه لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون يعلم بأنه فضولي، وإما أن يكون يجهل بأنه فضولي. خب يجهل بأنه فضولي، خب عادة قاعدة بحسب التعاملات العرفية شيخ أحمد والمعاملات القائمة بمقتضى القاعدة، أن حينما يقدم الشخص على بيع شيء أو على شراء شيء، إذن هو في الحقيقة إما أصيل أو بحكم الأصيل، يعني تصرفه شرعا صحيح لا غبار عليه، فإما أصيل واضح، وإما بحكم الأصيل كما بينا مرارا، وكيل ولي وصي إلى آخر السلسلة، وإما أن يكون ماذا، هذا الأصيل، وإما أن يكون قلنا يعني يعلم، فإذا بحسب الظاهر المتعامل مع هذا المتعامل أن المعاملة له، أو في الحقيقة مأذون شرعا بها، فهذا لا يعلم بأن البائع فضولي واضح، وتارة أخرى لا يعلم بأن المتصدي للمعاملة فضوليا بامتياز، يعلم هذه السلعة ليست له، ولا وكيل ولا ولي ولا وصي، ومع ذلك بملء اختياره وإرادته ذهب وماذا واشترى منه. يقول بأن ما ذكرناه فيما تقدم جملة وتفصيلة لا غبار عليه ولا شك فيه، فيما لو كان المتعامل مع الفضول المشتري بحسب المثال شيخنا لو كان ماذا، لو كان يجهل بأنه فضول، فحينئذ يأتي الكلام المتقدم بتفاصيله سيد، يعني إما أن يمضي الأولى وإما أن يمضي المتوسطة وإما أن يمضي الأخيرة، فيبنى على الشيء مقتضاه فيما أمضى وفي لوازمه، وإما أن يمضي المعاملة الواقعة على العوض أو على عوض العوض، والكلام نفس الكلام بحسب ما تقدم يلتزمون. قالوا أما إذا كان المشتري من الفضولي يعلم بأنه فضولي، يعلم بأنه فضولي ومع ذلك أقدم واشترى منه، هنا مع ذلك أقدم واشترى منه وماذا، وتسلسلت المعاملات الواقعة على المبيع طولا، أو تسلسلة المعاملات الواقع على المبيع وعلى عوض المبيع عرضا جيد. فحينئذ هنا الشق الأول مع تسلسل وتعدد المعاملات. في الحقيقة العلامة هنا في البين أشكل هنا أشكل العلامة أشكل في ماذا؟ أشكل واستشكل في تصحيح المعاملة في صورة تعدد المعاملات طولا وعرضا لو أقدم الأصيل على اختيار إحدى المعاملات الواقعة إما على المبيع نفسه وإما على عوضه وإما على عوض عوضه. فقال ما تقدم من قولكم يصح وما قبله في بعض الصور أو يصح وما بعده في بعض الصور هذا في الحقيقة فقط وفقط يختص في صورة كون المشتري الأول جاهل بماذا؟ جاهل بالفضولية، وكذلك الثاني وكذلك أما إذا كان يعلم بأنه فضولي فقال قطعت الطريق على التصحيح وسدت الطريق على التصحيح بالإجازة. يعني إذا جاء الأصيل وأجاز قال حينئذ لا موضع للإجازة ولا محل للإجازة. لماذا لا موضع للإجازة ولا محل للإجازة باختصار شيخنا هنا باختصار؟ قال واضح، لأنه يجيز ماذا؟ أليس يريد أن يجيز معاوضة مبادلة مبادلة مال بمال؟ بل فحينما يجيز معاملة فإذا يجيز نقل ماله إلى آخر في قبال ثمن الآخر إليه، ولكنك يقول هذا يصل فيجد بأن الثمن الذي دفعه المشتري الأصيل للفضولي والمشتري الأصيل يعلم بأن هذا فضولي إنما كان في الحقيقة إتلاف لماله. كيف؟ قال إتلاف لماله حكمان، مو يعني ألقاه في البحر أو حرقه سيد، إتلاف لماله حكمان أي سلط الآخر عليه وهو الفضولي تسليطا من دون ماذا؟ من دون مقابل. ولا يخلو هذا المال المسلط عليه وهو الثمن إما حينما يأتي الأصيل ليجيز فيجده كما في موردنا قد تبخر يعني تلف حكما، قد اشترى فيه البائع الفضولي كما في محل كلامنا اشترى فيه، فحينئذ هنا تالف حكما شرعا تالف حتى لو كان موجود بيد من اشترى. هذا بلا إشكال. قالوا إذا شخص سلط آخر على ماله وقام المسلط وتصرف في المال بهذا الشكل فليس له الرجوع به، وأما إذا جاء الأصيل ليخطر ويمضي وكان الثمن لا زال موجودا. قالوا أيضا وقع الخلاف، قسم كبير قالوا ليس له أن يرجع فيه لأن التسلط من أول مجاني. هسه هذا على أساس أنه هبة؟ لا، الهبة كما تعلمون إذا كانت هبة على غير ذي رحم فما دامت الهبة موجودة المفروض ماذا؟ المفروض له أن يستعيد. ولكن النكتة هنا سيد حسن ليس من هنا، يعني هذا الفقيه الذي قال بأنه حتى مع وجود الثمن ما على بيد الفضولي لو أراد الأصيل الثاني أن يجيز لا ينفع، لأنه هذا إجازة الأصيل الثاني ليست رجوعا بالتصليط. المفروض من الذي يرجع؟ يرجع نفس المسلط والمسلط من؟ يعني نفس المشتري الذي اشترى من الفضولي والمفروض هو هذا لن يرجع، وإنما كلامنا فيما لو أجاز المالك المعاملة وهذا ليس رجوعا. فمن هنا قالوا بأنه حتى في صورة بقاء الثمن ولكن بيد المسلط إجازة الأصيل لا تقدم ولا تؤخر. يجيز ماذا؟ مبادلة. المبادلة ألا تحتاج إلى مبدل وهو الثمن؟ والمفروض أن الثمن ماذا؟ لا يوجد ثمن. فيجيز معاملة من دون طرف آخر من دون مقابل، فتصبح القضية سالبة بانتفاء الموضوع. هذا خلاصة إشكال العلامة عليها الرحمة، هذا خلاصة إشكال العلامة. ولاحظوا هذا الكلام أين، لنكن أدقاء بعد أن لا تقول الشيخ غفل عن هذا لم يذكر كلام العلامة. ومن سيأتي ممن شرح كلامه وعلق عليه في صورة تعدد المعاملات، ولذا إشكاله على ماذا؟ على تتبع العقود. يعني من الذي يتتبع؟ نفس الأصيل. ثاني مالك المبيع هو الذي يتتبع، يتتبع يستقر، يعني يشوف أي معاملة أفيد له أنفع له أنسب به فيمضي، وما يجده ليس فيه نفع فلا يمضي. فلذلك يعبر عنها بتتبع المعاملة. طب إذا إشكال العلامة أين؟ في صورة التتبع. أما في صورة عدم التتبع، عدم التتبع مو أن الأصيل لا يريد أن يتتبع ويرد، لا لا لا، من باب أن القضية سالبة بانتفاء الموضوع، ما في تتبع، لا يوجد إلا معاملة واحدة وهي المعاملة الأولى، تعدد معاملات لا يوجد، كما في الفضول اللي كنا كل الحديث من البدو إلى الختم من اليوم الأول إلى يومنا هذا نتحدث فيه. فضولي أقدم على بيع اشترى منه آخر، يعلم بالفضولية، وقفت المعاملة عند هذا الحد، فجاء الأصيل وأراد أن ماذا؟ أن يجيز أو أن يرد. هذا الفرد ليس داخل في إشكال العلامة، ليس داخل في إشكال العلامة. العلامة يركز على صورة التتبع لأنه يعتبر أن القضية ماذا؟ بالتصرف والتسليط والناقد القضية تصبح أجلى وأوضح. ولكن سيأتي من المحقق الكركي عليه الرحمة يعمم الإشكال حتى إلى هذه الصورة، حتى لصورة عدم التتبع، ويقول الإشكال مو قول هو إشكال العلامة يأتي هنا، لا، يقرر الإشكال يقول في هذه الصورة أيضا يأتي الإشكال، لأنه إذا كان تصليل شيخ أحمد الفضولي باع والمشتري يعلم بأنه فضولي، فإذا يكون المشتري الذي دفع الثمن للفضولي في قبال هذه العين إنما سلط على ماذا؟ سلط على الثمن البائع الفضولي. فإذا سلطه وسلطه من دون مقابل، سلطه مقابل المعوض، والمعوض ليس له، وهب الأمير ما لا يملك. فبناء عليه قال حتى هنا حينما يأتي الأصيل ويريد أن يمضي أو أن يمضي، أن يمضي ماذا؟ مفروض يعلم وقد سلط، وبهذا التسلط قد ملك. فحينئذ حتى هنا في الحقيقة لا يمكن أن نقول بصحة الفضولية بعد الإجازة، لأنه لم يعد للإجازة محل، لأنه لا يوجد معاوضة ومبادلة، فيكون حينئذ تسليط مجاني. هذا إشكال من وسع الدائرة، من المحقق عليها الرحمة. هذا خلاصة الكلام في أصل الإشكال، والذي جاء من بعد العلامة موضحا للإشكال قطب الدين رحمة الله تعالى عليه، والشهيد الثاني شهيد الأول رحمة الله تعالى عليهما. لذلك هو ماذا ينقل؟ قصد إشكال العلامة ثم توضيح قطب الدين لإشكال العلامة بعبارة أوضح، ثم توضيح وبيان الشهيد الأول في حواشيه لإشكال العلامة، ثم نقل كلام المحقق الثاني للإشكال، ولكن لهذا الجانب توسعة للإشكال. هذا هو خلاصة الكلام. لذلك قال: ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقول. لاحظ سيد أين، في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصر، أما في صورة جهل المشتري خارجة موضوعا. أشار إلى هذا الإشكال العلامة رحمه الله في القواعد، جيد، إشارة، وأوضح هذا الإشكال قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد. فقال الأول أي قطب الدين موضحا لإشكال العلامة في القواعد، فقال الأول فيما حكي عنه. طبعا هو مقتضى الإنصاف يقول أنا لم أرى كلام قطب الدين أين أشكل، وحتى الحواشي وإنما ينقلها مباشرة عن ماذا؟ عن السيد العامل رحمة الله تعالى عليه. فقال الأول فيما حكي عنه في مفتاح الكرامة: إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم، المشتري مع علمه بكون البائع فضوليا، يكون مسلطا، مو مسلطا، مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، لأنه المفروض أنه يبيع لمن؟ لنفسه. ولذا لو تلف ماذا؟ ثمن. ولذا لو تلف الثمن لم يكن له الرجوع، من؟ المسلط وهو المشتري، لم يكن له الرجوع على البائع الفضولي بالثمن. أما لو بقي له الرجوع، مسألة خلافية ففيه وجهان، ولو بقي له أي المشتري المسلط أن يرجع على المسلط وهو البائع الفضولي بالثمن ففيه وجهان، وعليه فلا ينفذ فيه إجازة الغير. يعني إذا كان هذا تسليطا وكان في الحقيقة ليس لنفس الأصيل وهو المشتري أن يرجع به بعد التسليط، سواء تلف وهي الصورة الواضحة أو لم يتلف وهي الصورة الغامضة التي فيها وجهان، فحينئذ ماذا؟ فإذا جاء الأصيل الآخر لأجل أن يجيز، تنفذ الإجازة هنا؟ لا تنفذ. لماذا لا تنفذ؟ أصلا ليس لها محل سير حتى تنفذ، محل لا يوجد. قال: فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط، بعد تلفه أي تلف الثمن بفعل المسلط وهو المشتري بدفعه ثمنا عن مبيع اشترى. هذا وجه الإشكال سيد، وعدم صحة الإجازة أو تصحيح الإجازة. هو ما قال أنه بعد يحسم النتيجة أنه لا تنفذ الإجازة، قال فيه إشكال، هذا منشأ عدم النفوذ، ولكن هذا لا يعني أن القضية مسدودة بالمطلق، لا، وفي النفوذ أيضا وجه، ووجه النفوذ لأنه هو توقف، وهذا الذي استدعى أن يتوقف. قال: ومن أن الثمن أصلا، لا عمي، الثمن من أول شيخ أحمد لم يكن تصليتا مجانيا، وإنما هو ثمنه هذا المبيع. قال: ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، أم المملوكة لمن؟ للغير. فإذا التصليت لم يكن تصليتا مطلقة، لم يكن تصنيفا مجانية، لم يكن تصنيفا من دون عوض. إذا كان تصنيفا بقبال شيء، وهذا الشيء ليس للمصلت، ها؟ ليس للقابض من المصلت، وإنما لمالكه، ويتوقف النقل والانتقال على إجازة المالك الأصيل. واضح؟ هذا وجه نفوذ الإجازة. ولم يمنع من نفوذ الملك فيه، يعني ملك المبيع للمشتري مقابل الثمن، إلا عدم صدوره عن المالك وهو المالك المبيع. فإذا أجاز بعد ذلك المالك جرى مجرى الصادر عنه، يعني جرى المعاملة المتحققة مجرى كأنها من أول صدرت من ماذا؟ من أهلها، فوقعت في محلها وهو الأصيل. هذا توضيح قطب الدين لإشكال العلامة. ثم قال: وقال في محكي الحواشي الشهيد الأول أيضا موضحا للإشكال، قال: إن المشتري مع علمه بالغاصب، مع علمه بغصب الفضول البائع، يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، واضح، وعليه فلا يدخل في ملك رب العين. أين؟ ما الذي لا يدخل في ملك رب العين؟ يعني الثمن لا يدخل في ملك مالك رب العين، يعني في ملكية مالك المثمن، واضح؟ لأنه في الحقيقة إذا دفعه للفضولي الغاصب فكيف يكون مبادلة؟ إذن الغاصب لا يملك المبيع حتى يكون في الحقيقة هذا ماذا؟ هذا في قباله. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا اشترى به، يعني إذا اشترى بالثمن سيد من؟ الفضول الغاصب وهو الذي باع أولا متاعا، فقد اشتراه لنفسه. لأن كلامنا أين شيخ عبد الله؟ في تتبع العقود لا في العقد الواحد. قال: فإذا اشترى، به أي بالثمن البائع متاعا، فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدافع إلى البائع، الثانية. لما اشترى فيه أصبح هو كان في المعاملة الأولى بائعا، أصبح في المعاملة الثانية ماذا؟ مشتريا. فإذا في بائع ثاني، وهذا التلف ليس تلفا حقيقيا، تلفا حكميا شرعا. قال: وأتلفه عند الدفع إلى البائع، فيتحقق ملكيته للمبيع. يا مبيع، المبيع الثاني أحسن للمبيع الأول، المبيع الأول بعده لا زال على ملك صاحبه، أحسن. فيتحقق ملكيته للمبيع وعليه فلا يتصور. طب إذا كان الأمر كذلك بعد سيد حسن، يمكن أن نقول الإجازة هنا تفيد الإجازة؟ لم يعد للإجازة محل شيخنا، لذلك قال: فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا، لا يتصور النفوذ، لا يتصور الصحة، ليس لها موضع. لماذا؟ لسيرورته ملكا للبائع، أحسن، لسيرورته ملكا للبائع، وإن أمكن إجازة البيع. هنا احتمال آخر، وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا. لماذا؟ لأن ما دفعه إلى الغاصب، المشتري حينما دفع الثمن إلى الغاصب الفضولي، قال: كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ماذا؟ ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا بعد ذلك. فصار الإشكال في صحة البيع، وفي أين؟ وفي التتبع. هنا أشار رحمة الله عليه الشهيد إلى أن عمم الإشكال، قال حينئذ مو فقط، أنا أشير إلى هذا، قال: مو فقط المشكلة تأتي في التتبع، حتى في أصل البيع الأول أيضا المشكلة تأتي فيه. لذا قال: فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة اللاحقة من المالك الأصيل للمبيع، في جعله ثمنا، فصار الإشكال حينئذ ليس فقط في التتبع، في صحة البيع وفي التتبع، يعني في أصل البيع الأول وفي التتبع. ثم قال: إنه يلزم من القول ببطلان التتبع، قال الشهيد إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع حتى في البيع الأول. لماذا شيخنا الشهيد؟ قال: لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، لأنه بالآخر هو سلط عليه، سلط البائع المشتري عليه، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا. بناء على هذا يقول شيخنا العلامي شيخنا القطب: لو وسعنا الدائرة وقلنا الإشكال لا ليست في التتبع وإنما في أصل البيع الفضولي مع علم المشتري بغصبية الفضول، لكان هو الصحيح. فإذا كان إذا كانت الصحة في أصل البيع ففي التتبع سيد حسن بطريق أو لا. إذا الذي أشار إلى تعميم الإشكال هو الشهيد عليه الرحمة، يقول: وأما في جامع المقاصد للمحقق الثاني قال تعرض إلى أصل المسألة، قال: واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال. يعني اقتصر على ماذا؟ على ما نقله الشهيد في ذيل كلامه، وأن الإشكال المتقدم بناء على طرحه بهذا الشكل صناعيا من باب العلة. حتى يقول لي الشيخ حسن يعني شنو المدرك؟ ليش يعمم الشهيد الأول الثاني الأول عفوا الإشكال لأصل العقد؟ أحسن شيخ عبد الله، لأن النكتة العلمية واحدة والعلة واحدة وهو التسليط المجاني، فالعلة حينئذ تعمم وتخصص. فبناء عليه اقتصر المحقق الثاني على تعميم الإشكال من الشهيد الأول، لا على فقط أن الإشكال وارد في التتبع وجه الإشكال في التتبع ما هو. واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضول مع علم المشتري بالغاصب. وأما المحكي عن الإيضاح لولد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال: ابتناء وجه البطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة. خلصنا من كلام الأعلام قبل أن ينتهي الفقه. فقط الفاخر التزم بأصل الإشكال المتقدم وخص الشبهة أين؟ في صورة تتبع العقود لا في أصل العقد كما أشار إليه الشهيد وتبعه المحقق الثاني. ولكن الفخر ماذا قال؟ قال بأن المشكلة التي تقدمت في الإشكال على صورة تتبع العقود مع علم المشتري بالغاصب لا ترد مطلقا، بل القضية مبنائية. فإن إذا قلنا بالناقل يأتي الإشكال، إشكالهم في محله، إشكالهم في محله. ليش إشكالهم في محله؟ يقول: واضح، لأنه الإجازة ناقلة، فإذا قبل الناقل تحقق كل الذي تحقق. وأما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فحينئذ تكون ملكية الأصيل الثاني للثمن قبل ملكية من؟ قبل ملكية الفضول المسلط. واضح؟ فحينئذ قال بأن الإشكال يرد في صورة كون الإجازة ناقلة، أما في صورة كون الإجازة كاشفة فلا يرد الإشكال. طيب عليه إذا كان هو يخص الإشكال في صورة الناقل للكاشف، فحينئذ بعد واضح. أيضا يعم الإشكال، يعم الإشكال هو يصرح على التتبع في صورة التتبع، أما في صورة عدم التتبع لا يأتل الإشكال، واضح؟ فلذا قال. أما هذا طرح الإجمالي تفصيله يأتي غدا. والمحتي عن الإيضاح: ابتناء وجه بطلان جواز التتبع أو جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة، مع علم المشتري مبتل الإشكال هنا على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم، الإشكال في الكشف والنقل، واضح؟ في صورة الكشف لا يأتي الإشكال، في صورة النقل يأتي الإشكال. قال في محكي الإيضاح: يأتي والحمد لله رب العالمين.